أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. والصيد مصدر صاد يصيد صيدا، والمقصود به الحيوانات المتوحشة التي لا يمكن للإنسان التمتع بلحمها إلا بقتلها، إما برمي حجارة ثم يدركه فيذكيه، وإما برمي المعراض كما في حديث عدي بن حاتم. وهي تنقسم إلى قسمين: ما كان من نوع الطيور، ما يعتبر منها من الطيبات لطيب لحمه دون ما يصيد بمخلبه كالصقر من الطيور أو بنابه من السباع، وقد حرم الشارع أكل هذه الأنواع. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، والحديث رواه مسلم في الصحيح. كذلك ما كان يأكل القاذورات أو كان كريه الرائحة فإن ذلك أيضا لا يؤكل. وقد قال الله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات، فكل طيب من الطير والصيد فهو حلال إلا ما استثنيا. يستثنى من ذلك ما يأكل القاذورات كالجيف وما أشبه، ويستثنى من ذلك الضبع، وأيضا يحرم ما عداه كالنسر والغراب والحدأة وما أشبهها من الطيور، وما كان مفترسا من الطيور كالصقر وما في معناه من الطيور المفترسة، وكذلك من الحيوانات المتوحشة أو المفترسة كالسبع والفهد والنمر والذئب وما أشبه. الصيد يطلق على المصدر أي التصيد، ويطلق على اسم المفعول وهو المصيد. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه، هذا هو الصيد شرعا. اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مملوك ولا مقدور عليه. وأصل المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. والسنة في أحاديث الباب ما يدل وأجمع العلماء عليه، وهو من الهوايات المحببة، وكان العرب مولعين به ويعدونه من اللذات التي يتنافس عليها ملوكهم وأمراؤهم. ولكن لا ينبغي أن يجعل الصيد ملهاة، لأن طلبه لهذا القصد ضياع للأوقات التي تدرك بها طاعة الله تبارك وتعالى وما ينفع الإنسان في حياته وبعد مماته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع الصيد غفل. إزهاق نفس الحيوان لغير قصد أكله لا يجوز، لأنه إتلاف له بلا مسوغ، وقد جعل الله تبارك وتعالى في بقائه فوائد كثيرة ومنافع عديدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وفي أرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل. موضوع الحديث فيه مسائل متشعبة، منها الأكل في آنية أهل الكتاب، ومنها الصيد بالقوس، ومنها ما يتعلق بالكلب المعلم وغير المعلم. إنا بأرض قوم أهل كتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، أفنأكل من آنيتهم؟ استفهام طلبي يراد منه بيان الحكم. وفي أرض صيد، المراد به الحيوانات المتوحشة، بكلبك المعلم، المعلم هو ما علم آداب الاصطياد. أما ما ذكرت، أما هنا تفصيلي، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إن هنا شرطي، ويترتب على هذا الشرط أنه لا يجوز الأكل فيها إلا إذا لم توجد آنية سواه، وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فقل. المقصود بالصيد بالقوس أن يخرق ويسيل الدم، وما صدت بكلبك غير المعلم وأدركت ذكاته فكل. فسأل أبو ثعلبة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل تتعلق بآنية الكفار وبالصيد، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. في الحديث سؤال العبد عما يشكل عليه في دينه، وفيه جمع المسائل، والسؤال عن تلك المسائل مرة واحدة كما فعل أبو ثعلبة في هذه المسائل المجموعة. سأل أبو ثعلبة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية أهل الكتاب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. فيؤخذ منه تحريم الأكل في آنية أهل الكتاب إن وجدنا غيرها، إذا لم نجد غيرها فإنه يجب علينا أن نغسلها ونأكل فيها. هذا الحكم يتعلق بآنية أهل الكتاب التي يطبخون فيها الخنزير والميتة ويشربون فيها القمر. وقد دلت أدلة على أن أواني الماء وما أشبهها مما يكون مخصصا للحلال فإنه يجوز الأكل والشرب فيها، بدليل استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مزادتي المشركة كما عند البخاري ومسلم، وبدليل توضؤ عمر من جرة نصرانية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، المراد بالقوس الذي يكون به النبل، والنبل غالبا يخرق الصيد ويقتله، فما أسال الدم في أي عضو منه فإنه يعتبر ذكاة له إذا ذكر اسم الله عليه. القول الصحيح في الصيد أنه لا يحل إذا نسي الصائد أن يذكر اسم الله على الرمية إذا أرسله، أو على الكلب إذا أرسله. يؤخذ من قوله: وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، يؤخذ منه أنه لا يحل إلا ما صاده الكلب المعلم بشرط أن يكون قد ذكر اسم الله عليه، فإن نسي أن يذكر اسم الله عليه حين أرسله وإن كان معلما لم تحل أخيذته، لأن التسمية شرط في الصيد دون الذكاء على القول الأصح. ما هي شروط الكلب المعلم الذي يعتبر معلما تحل أخيذته، أي يحل ما صاده؟ المعلم هو الذي إذا أرسله صاحبه استرسل، وإذا زجره انزجر. من شروطه ألا يأكل مما صاده، لأنه إذا أكل منه فإنما يكون قد أمسك على نفسه لا على صاحبه. أن يكون قد جرح الصيد إما بمخلبه أو بنابه فأسال منه الدم. لا يحل مما صاده الكلب المعلم إلا ما توفرت فيه الشروط المتقدمة، فإن لم يكن جرحه فإنه في هذه الحالة إما أن يدرك الصائد ذكاته فيذكيه فيحل، أو لا يدرك ذكاته فلا يحل إذا لم يدركه المعلم فيسيل الدم، فإنه إن لم يسل دمه فإما أن يدركه الصائد فيذكي هو وفيه حياة، وإما أن لا يدركه فحينئذ لا يحل. اختلف أهل العلم فيما إذا أكل الكلب من فريسته وهو معلم هل يحل الصيد، اختلف في هذه المسألة لاختلاف الأحاديث فيها. فمن الناس من أجاز ما صاده ولو أكل منه إذا كان معلما، ومنهم من منع وهي تحتاج إلى تحرير. إذا كان الكلب غير معلم لا يحل صيده إلا أن يدركه صاحبه حيا فيذكي، بقوله صلى الله عليه وسلم: وما صدت بكلبك غير المعلم وأدركت ذكاته فكل. فيؤخذ منه أن ما لا تدرك ذكاته لا يؤكل. لم يذكر في هذا الحديث المعراض، وذكر في حديث عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلاب المعلمة، قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل. ما صاده الصائد بالمعراض أو بغيره فقتل بثقله ولم ينهر منه الدم فإنه حينئذ لا يحل أكله. يؤخذ مما تقدم أن الصيد لا يحل إلا بشروط، فإن كان قد صيد بكلب معلم أو بسهم وذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فهو حلال، وإن كان قد صيد بكلب غير معلم أو قتل بشيء ثقيل أو نسي الصائد أن يسمي عليه ولم ينهر دما فإنه لا يحل. فرق بين تذكية الحيوانات الأهلية كالأنعام وبين الصيد. التسمية في الصيد شرط وفي الذكاة واجبة، وليست بشرط. في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، وكانوا حديث عهد بالكفر. رواه ابن ماجه والدارمي وصححه الألباني. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، يستفهم إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله، فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منه. قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ قال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل. وحديث الشعبي عن عدي بنحوه، وفيه: إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره. وفيه: إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. وفيه أيضا: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين. وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. موضوع هذا الحديث فيما يحل من أخذ الصيد بالكلب المكلب، وما يحرم وما يحل مما يرمى بالمعراض والسهم وما يحرم. الكلاب المعلمة هي التي علمت لاصطياد الصيد، ويعرف الكلب المعلم بأنه يسترسل إذا أرسل، وقيل هو الذي ينزجر إذا زجر ولا يأكل من فريسته، فيمسكن علي أي يمسكن علي الصيد. واذكر اسم الله ليس معنى واذكر اسم الله مرتبا على الإمساك، ولكنه يذكر اسم الله عليه إذا أرسل. إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. وقوله أرمي بالمعراض، المراد بالمعراض الظاهر أنه عود فيه زج كالحربة. إذا رميت بالمعراض فخزق، وهو بمعنى حديث أبي ثعلبة الخشني فخرق، أي دخل في جسم الصيد وأسال منه الدم فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، فيكون وقيدا والموقودة محرمة كما ذكر الله تبارك وتعالى. وكلبك المكلب أي المعلم، فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاة له. وكذلك قال في السهم: إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. وفيه: وإن غاب عنك يوما أو يومين. وفي رواية: اليومين والثلاثة، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئ، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك، الفاء هنا تعليلية، لا تدري الماء قتله أو سهمك. فسأل عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاصطياد بالكلاب المعلمة، فقال له: كل مما أمسكن عليك إذا ذكرت اسم الله عليها عند الإرسال، ما لم تجد معها كلبا آخر، فإن وجدت معها كلبا آخر فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب غيرك. وكذلك إذا رميت بالمعراض وخزق، أي دخل في الصيد وأسال منه الدم فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكل، فإنه إذا أرسل كلبه ولحق الصيد قبل أن تقتله الكلاب فإنه يجب عليه أن يذكيه حينئذ إذا كان حيا ولو شاركه كلب آخر. سأل عن الرمي بالسهم إذا ذكر اسم الله عليه، فأمره أن يأكل مما أصاب، فإن غاب عنه يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر سهمه فإنه يجوز له الأكل منه، فإن وجده غريقا في الماء فلا يأكل، فإنه لا يدري الماء قتله أم سهمه. فيأخذ منه اشتراط التسمية على الصيد كما في حديث أبي ثعلبة الذي تقدم. والتسمية على الصيد شرط في حلة، أما في الذكاة لبهيمة الأنعام فهي واجبة وليست بشرط، فلو نسيها في الذكاة أي الذبيحة فالذبيحة حلال. كل ما يكون سببا في اصطياد الصيد فلا بد من التسمية عليه، فإن كان كلبا سمى عليه حين إرساله، وإن كان سهما سمى عليه حين يرمي به. يؤخذ من الحديث أن ما صيد بالكلاب المعلمة فإنه يؤكل، لقوله سبحانه مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليه. فإن أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليه. إذا وجد الصيد حيا وجب عليه أن يذكي، فإن قصر في التذكية حتى مات الصيد يحرم أكله. إذا شارك الكلب المعلم كلب آخر فوجد الصيد مقتولا لم يجز لصاحب الكلب المعلم أن يأكل من الصيد، لأنه إنما سمى على كلبه ولم يسمى على كلب غيره. إن أكل الكلب من الفريسة لم يجز الأكل مما صاد، لأنه ربما أنه أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه. واختلفت الروايات في الكلب إذا أكل من الصيد، ففي بعضها نهي عن الأكل مما أمسك إذا أكل منه خشية أن يكون إنما أمسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، وفي بعض الروايات جواز الأكل مما أكل. ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم فيه، فبعضهم أجاز وبعضهم منع. أحكام الله تبارك وتعالى لا تختلف باختلاف الأشخاص ولا بحالتهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن الدين الذي أرسله الله تبارك وتعالى به، بحيث إنه لم يترك شيئا من ذلك إلا وضحه. من ذلك الصيد بالمعراض، قال وأرمي بالمعراض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، يعني إذا خرق وأسال الدم حل الصيد، أما إذا قتله بثقله فهو موقوذ ووقيد ولا يحل، والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه كلها من المحرمات. إذا كان الصائد يصطاد بسهم فيرمي فإنه إذا ذكر اسم الله عليه حل ما رماه به، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه. إذا غاب عنه يوما أو يومين ولم يجد فيه إلا أثر السهم فإنه يجوز له أكله، يجوز له أكله ما لم يتعفن، فإن تعفن فإنه يكون قد تغير فلا يجوز أكله، وطبيعة الإنسان تأباه حينئذ إذا تعفن. إذا رمى الصيد بالسهم وغاب الصيد عنه ثم وجد غريقا في ماء لا يجوز له أكله، لأنه لا يدري أقتله السهم أم قتله الماء. يجب أن يعلم أن التذكية تكون بسيلان الدم من المذكاة، سواء كانت بالسهم إذا كان في الصيد أو بإمساك الكلب وجرحه له، أو بجرح الطير من الجوارح وما لم يجرح وما لم يخرج دمه فإنه لا يجوز أكله. قال المصنف رحمه الله تعالى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. موضوع الحديث في حكم اقتناء الكلب، وراويه سالم بن عبد الله وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة، كان ثبتا عابدا فاضلا يشبه أباه في الهدي والسمت، مات في سنة 600 رحمه الله، وروى له الجماعة. روى سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى، الاقتناء والاتخاذ والاكتساب، من اقتنى من اتخذ كلبا إلا كلب صيد، المقصود به الكلب المعلم الذي يصطاد به أو ماشية بأن يكون صاحبه صاحب غنم ويريد باقتناء الكلب أن يحمي غنمه، وعند أبي هريرة أو كلب حرث الذي يقصد به حماية الحرث أي الزرع. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اقتنى كلبا لا لشيء من المقاصد الشرعية الصحيحة، كأن يقتنيه ليصطاد به الصيد أو ليحمي الماشية أو ليحمي له الزرع، من اقتناه لشيء سوى هذه الأمور الثلاثة فإنه حينئذ ينقص من أجره كل يوم قيراط، وهو مقدار من ثواب العمل يعلمه الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيراط في اتباع الجنازة فقال إنه مثل جبل أحد، فهو مقدار يعلمه الله تبارك وتعالى ولا نعلمه، والله بكل شيء عليم. يؤخذ من الحديث كراهة اقتناء الكلب لغير هذه المقاصد، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتناء الكلاب لغير المقاصد المذكورة في الحديث يعرض صاحبه لنقصان الأجر، ولأن المقتني يتساهل بالنجاسة، فإن الكلاب كثيرا ما تلامس أصحابها. هل العلة في النقص ما يحصل من الكلاب من ترويع المارين الذين ليس لهم مقاصد سيئة أو غير ذلك؟ يؤخذ من الحديث أن اقتناء الكلب ممنوع، وقد رخص فيه لقصد الصياد أو حماية الماشية أو الزرع، وما عدا ذلك فإنه يدخل في هذه الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الحث على تكثير الحسنات والتحذير من تنقيصها وبيان أسباب الزيادة والنقصان. في الحديث بيان لسماحة الإسلام وعدله، لأن الشريعة راعت مصالح العباد فرخص لهم ما ينتفعون به. وفي الحديث التحذير من التقليد الأعمى ومن السفاهة الحمقاء وقلة البصيرة في النظر إلى الأمور، وفيه التحذير من اتباع العادات السيئة التي عند الكفرة والملاحدة، وذلك من اقتنائهم الكلاب وجعل الخدم والسيارات والأطباء والبيوت والسفرة الخاصة لها، ويعتنون بها أي بالكلاب بالتغسيل والتنظيف، ويضيفون إلى ذلك اللعب والتقبيل والنوم مع الكلاب. ومن عجب أن كل هذه العادات سرت إلى المستغربين من أبناء المسلمين الذين عشقوا كل حثالة وسفالة عند الغربيين، والله المستعان. قال سالم: وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث، وكان صاحب حرث. قال العلماء: ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، لا كما يذهب إليه بعض الزائغين من أن هذا كان توهينا لرواية أبي هريرة أو أنه أضاف ذلك من عند نفسه. قال أبو هريرة: إلا كلب حرث، وكان أبو هريرة صاحب حرث، بل هذا يدل على إتقانه وضبطه ودقة نقله، لأنه كان صاحب زرع وحرث فاعتنى بذلك وحفظه وأتقنه. والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه سواه. وقد ذكر مسلم هذه الزيادة وهي اتخاذه للزرع من رواية جماعة من الصحابة، منهم ابن المغفل وسفيان بن أبي زهير وعبد الرحمن البجلي عن ابن عمر، فلم ينفرد بها أبو هريرة، إذن ولو انفرد بها لكانت مقبولة مرضية مكرمة، رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن رافع بن خديج الأنصاري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. موضوع هذا الحديث في الذكاة كيف تكون وبما تكون، في جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر والعظام. كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذي الحليفة، مكان من تهامة وليست بالميقات الذي قرب مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليست المهل الذي بقرب المدينة وهو ميقات أهلها، وقد نص على ذلك أهل العلم منهم الحازمي في المؤتلف والمختلف من أسماء الأماكن. فأصاب الناس جوع، الناس مفعول لأصاب وجوع فاعل، فأصاب الناس جوع. تهامة التي منها ذلك الموضع اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز إلى البحر، وسميت بذلك لشدة الحر وركود الريح. أصابوا إبلا وغنما، الإبل اسم جنس ولا واحد له من لفظه، والغنم اسم جنس أيضا في أخريات القوم أي في مؤخرهم. وقد ورد أن أمير السريات أو أمير الغزو يكون في أول الجيش إذا غزا، وفي مؤخرهم إذا قفل. فعدلوا وذبحوا ونصبوا القدور، أي أنهم ذبحوا من تلك المواشي ولم ينتظروا القسمة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقدور فأكفئت، أي أكفئ اللحم والمرق، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. معنى عدل أي جعل البعير عدل 10 شياه، فقسم فعدل فجعل هذا عدل هذا أي مساويا له. فند منها بعير أي فر وهرب وامتنع أن يمسك، فطلبوه فأعياهم، أي طلبوا البعير ليأخذوه فأعياهم بنفوره. وكان في القوم خيل يسيرة، وهذا تعليل لعدم قدرتهم على أخذه. فأهوى رجل أي رماه رجل منهم بسهم فحبسه الله تعالى، أي أمسكه بذلك السهم بإذن الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لهذه البهائم أوابدا، يعني أن بعضها ينفر نفور الوحش. والأوابد جمع آبدة، والآبدة هي النافرة من الوحش، يقال أبدا يأبد أبودا كنفر ينفر نفورا، فبعضها ينفر نفور الوحش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، أي ما غلبكم من البهائم فلم تستطيعوا أن تمسكوه فاصنعوا به هكذا، ما غلبكم ولم تقدروا عليه فارموه كما ترموا الصيد. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقوا العدو غدا، أي سنلقى العدو غدا، ولربما أن نغنم منهم وليس معنا مدا، والمدى جمع مدية وهي الشفرة أو السكين الذي يذبح به، أفنذبح بالقصب؟ قال: يقصد قشر القصب، وهو ما يمكن أن يكون منهرا للدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، أي أساله بجريان كثير كجريان النهر، وذكر اسم الله عليه فكلوا، أي ما جمع هذين الأمرين من إنهار الدم وذكر اسم الله عليه فلكم أن تأكلوا منه، لقوله سبحانه: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. ليس السن والظفر، ليس هنا استثنائية بمعنى إلا، فمعنى الكلام إلا السن والظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أي عن سبب منع التذكية وهي الذبح بالطريقة الشرعية بالذال المعجمة الموحدة الفوقية، أي عن سبب منع التذكية بالسن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، والمدى كما مر جمع مدية وهي الشفرة أو السكين الذي يذبح به. فأخبر رافع بن خديج رضي الله عنه أنهم كانوا في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكان يقال له ذو الحليفة، وأصابوا نعما كثيرة، فذبحوا من تلك النعم قبل قسمته ولم ينتظروا القسمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا. وقد مر أن أمير الغزوة أو الجيش أو السرية إذا كان في حال الغزو كان في مقدم الجيش، إذ يرمي بنفسه في نحر العدو، وأما إذا كانوا في غير غزو فإنه يكون في مؤخر الجيش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فأتى إليهم وقد نصبوا القدور، فعمد إلى القدور فكفأها ورملها، أي حشاها بالرمل، وقال إن النهبة ليست بأحل من الميتة، ثم قسم فعدل، فجعل البعير بعشر من الغنم، وحينئذ ذبح كل منهم مما أصاب، أي من نصيبه الذي آتاه الله تعالى، فند بعير أي فر، ولم يقدروا عليه لقلة الخيل تتبعه، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا. يؤخذ من الحديث تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها بغير إذن من أصحاب الحقوق أو بغير إذن من الإمام، فالأموال المشتركة لا يجوز التصرف فيها، بل يحرم التصرف في الأموال المشتركة بغير إذن من أصحاب الحقوق فيها أو بغير إذن من الإمام. في الحديث فضيلة للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، حيث كانوا يكونون في الغزوات يصيبهم الجوع والحاجة فيصبرون حتى ييسر الله تبارك وتعالى لهم ما يأكلون. ويؤخذ من قوله فأصابوا إبلا وغنما أن الله جل وعلا كان يمنح أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم رزقا يزيل به ما عليهم من الشدة. وفي هذه الغزوة مع الجوع أدركتهم نعمة الله تبارك وتعالى فأصابوا إبلا وغنما. في الحديث أن القوم عجلوا وذبحوا ونصبوا القدور ظانين إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب من ذلك الصنيع فأكفأ قدورهم بما فيها من اللحم والمرق ورملها فحشاها بالرمل أو التراب ليكون ذلك أبلغ في الزجر. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما ينتهبه الإنسان فيأخذه بغير حل ليس بأحل له من الميتة التي حرمها الله تبارك وتعالى، مشيرا إلى أن ما فعلوه يعتبر نهبة لأنهم ذبحوا من شيء مشترك قبل قسمته. ويؤخذ منه عقوبة الأمير للرعية إذا حصل منها المخالفة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قسم بعد ذلك فعدل عشرا من الغنم ببعير، وهذا فيه مخالفة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البعير يعدل سبع شياه في الأضاحي والهدي، فإما أن يكون الغنم التي أصابوها كانت صغارا فتكون هذه القصة مخصوصة بذلك وتعتبر واقعة عين فلا يقاس عليها ولا يسري حكمها، وإما أن يكون التقدير الذي في الهدي والأضاحي يختلف عن التقدير في القسمة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل البعير بعشر من الشياه في هذه القسمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل البعير يعدل سبع شياه في الأضاحي والهدي، فيمكن أن يشترك سبعة في بعير كما هو معلوم في الأضحية أو في الهدي، فيكون لكل سبع، فالبعير بسبع، وأما هنا فالبعير بعشر. فإما أن تكون الشياه كانت صغيرة في تلك الحال التي ذكر رافع رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم البعير بعشر، وإما أن تكون مختلفة في التقدير عن التقدير الذي يكون في الأضاحي وفي الهدي. فند منها بعير أي فرض، فطلبوه فأعجزهم أي فلم يقدروا عليه فأعياهم، فرماه رجل بسهم فحبسه الله تبارك وتعالى. وفي هذا دليل على أن ما توحش من البهائم تكون ذكاته، أي يكون ذبحه الشرعي المقبول كذكاة الصيد، فيذكى بالعقر إذا توحش. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن منها أوابد كأوابد الوحش. وممن قال بجواز عقر الناد وهو الذي يفر فلا يقدر عليه علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس من الصحابة، وطاووس عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري والشعبي والأسود بن يزيد من التابعين، والحكم بن عيينة وحماد ولعله بن زيد، والنقعي إبراهيم، والثوري سفيان، وأبو حنيفة، هؤلاء من أتباع الأتباع، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وأبو ثور، والمزني، وداود، والجمهور. هؤلاء كلهم قالوا إنما ند من البهائم فشرد فلم يقدر عليه، حكمه كحكم الصيد في الذكاء. وقال سعيد بن المسيب وربيعة الرأي والليث بن سعد ومالك لا يحل إلا بذكاته في حلقه كغيره. وحديث رافع الذي معنى حجة عليه. فإذا يصار إلى ما قاله الجمهور للحديث الذي معنى من رواية رافع رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ما ند فتوحش من البهائم فلم نقدر عليه فذكاته كذكاة الصيد، ليس كالذي يقدر عليه. يؤخذ من قوله فاصنعوا به هكذا أن ما ند من البهائم وشرد فلم يقدر عليه يرمى، فإن أدرك قبل الموت ذكي، أما إذا مات من ذلك الرمي وكان الرامي قد سمى الله عليه ورماه بما يسيل الدم فهو حينئذ يعتبر مذكى. فإذا لم يقدر عليه فإنه يرمى، يسمى الرامي عند الرمي وينهر أن يسيل الدم، فإذا كان ذلك كذلك فقد ذكي فيحل حينئذ. كل ما ند أي شرد وفر ولم يقدر عليه من البهائم تكون ذكاته ذكاة صيد، فكذلك ما قدر عليه من الصيد قبل أن يموت فهو يذكى كتذكية البهائم. فالذي يند ويفر من البهائم ذكاته ذكاة صيد، وأما ما يصطاد فإن قدر على الصيد قبل أن يموت فهو يذكى كتذكية البهائم. قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا، أي ليس معنا سكاكين، أفنذبح بالقصب؟ وقد ورد بالحجارة أو ما أشبه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. فيؤخذ من هذا أن في ذكاة البهائم أي في ذبحها ذبحا يحلها، أن في ذكاة البهائم شرطين: الأول أن يذكى بما يسيل الدم وينهره، والثاني أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فما توفر فيه هذان الشرطان فهو مذكى. أخذ ما يمكن من القصب أن يكون كالمدية أو كالسكين، وكذلك أخذ الحاد من الحجارة والزجاج يختلف في إنهار الدم باختلاف الحيوان الذي يذكى به، فما كان جلده أقوى فإنه لا ينهر دمه إلا السكين أو السيف، فلا بد حينئذ من استعماله ما فيه. أما القصب فيجوز أن يذكى به أولاد الغنم الصغار والطيور أو ما أشبه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم أي ما أساله بكثرة، وهذا حكم عام، فصلى الله وسلم وبارك على من أوتي جوامع الكلم. إن المتوحش إذا كان مقدورا عليه فلا بد أن يذكى كذكاة الحيوانات الآنسة الأهلية فمن كان عنده مثلا مجموعة من الأرانب وأراد أن يذبح منها ليأكل، فلا يجوز أن يذكيها ذكاة الصيد ما دام قادرا عليها، بل يجب عليه أن يذكيها ذكاة الحيوانات الآنسة بأن يأخذ الأرنب ويذبحها من الحلق وأن ينهر الدم ذاكرا اسم الله تبارك وتعالى عليه. ما هي الذكاة المشروعة في الحيوان الآنس كالغنم والبقر وما أشبه؟ تكون الذكاة بقطع المريء والحلقوم، لأن قطعهما يسيل به الدم، وفي حق الإبل تطعن في اللبة وهو ما يسمى بالنحر. هل التسمية مشروطة في الحيوان الذي يذكى ويذبح أو أنها واجبة؟ فإن تركت نسيانا صحت الذبيحة. هذا مهم، هل هي شرط بحيث إنها إذا تركت ولو نسيانا فلا يحل الأكل من تلك الذبيحة إذا نسي التسمية؟ هل إذا وقع منه ذلك النسيان فإنه لا يحل له أن يأكل من الذبيحة، مع أن ما وقع كان نسيانا ولكن لم يسمي عليه، فتكون حينئذ شرطا؟ أو التسمية واجبة والواجب إذا نسيه الإنسان فلا شيء عليه؟ اختلف أهل العلم في هذا، وما ذهب إليه الإمام أحمد من أن الذكاة في حق البهائم الآنسة لذكر الله عليه، ولكن التسمية في ذلك ليست بشرط، وإنما تكون شرطا في الصيد. الذكاة في حق البهائم الآنسة أي المقدور عليها بذكر اسم الله عليه، فلا يكون مذكا أي مذبوحا ذبحا شرعيا إلا بذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، ولكن الإمام أحمد يذهب إلى أنها ليست بشرط، فإذا تركت حينئذ نسيانا فإنها تحل، أي تحل تلك الذبيحة، لأنه لم يجعلها شرطا أي شرط صحة، وإنما تكون شرطا في الصيد، فإذا نسي أو أعجل فلم يسمي فلا يحل له أن يأكل من ذلك الصيد الذي لم يذكر اسم الله عليه، فقال هي شرط في الصيد لا في حق البهائم الآنسة. قوله صلى الله عليه وسلم وذكر اسم الله عليه يظهر منه أنه شرط في ذكاة الحيوان الآنس، فما الدليل الذي صرفه عن الشرطية إلى الوجوب؟ الإمام أحمد يقول هو واجب، والواجب عنده هو الذي إذا نسيه الإنسان أو جهله فلم يأتي به فما كان فيه من عمل شرعي فهو صحيح، وأما الشرط فلا بد منه، فإذا ترك فقد فسد أي العمل الذي ترك هذا الشرط فيه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر اسم الله عليه، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، هذا ظاهره أن التسمية شرط، فما الذي صرف التسمية عن الشرطية إلى الوجوب كما قال الإمام أحمد رحمه الله؟ عندنا حديث في هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما يأتون بلحم لا ندري ذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، فكان هذا الحديث صارفا لهذا النص من الشرطية إلى الوجوب، ويستقر الأمر في ذلك على أن التسمية في التذكية واجبة وليست بشرط، فإن تركت نسيانا جازت المذكاة، فإذا نسيت التسمية وأنهرت الدم فذبيحتك مذكاة وهي حلال، لأن التسمية ليست بشرط في الحيوان الآنس وإنما هي شرط في الصيد، والتسمية واجبة، فإذا نسي الواجب فما وقع من عمل شرعي فهو صحيح. قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس السن والظفر، وهذا استثناء من قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم، أي إلا السن والظفر، قال وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم يؤخذ منه أن العظام لا يجوز الذبح بها، قال أما السن فعظم، فإذا لا يجوز الذبح به. ولماذا كان ذلك؟ لأنها طعام إخواننا من الجن، كما أنه لا يجوز الاستنجاء والاستجمار بها. وأما الظفر فمدى الحبشة أي هي سكاكين الحبشة، وأنتم منهيون عن التشبه بالكفار فابتعدوا عن ذلك. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بعلته ليكون أوقع في النفوس وأثبت في القلوب. قال: ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن للأمة كل ما يشكل عليها، ولم يبق على هذه الأمة المرحومة شيء مشكل. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويجوز أن تقول: تركتكم على البيضاء ليلها، على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فما اختلف الناس فيه من شيء وردوه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله تبارك وتعالى عنهم الإشكال والحرج، ولكن إدخال الأهواء والأخذ بالآراء واتباع العوائد والمشايخ كل ذلك يؤدي إلى الضلال البعيد. والأصل أن يرد إلى الله، ومعنى ذلك أن يرد إلى كتاب الله، وأن يرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن يرد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الحديث تشديد وتأكيد على تحريم التصرف في الأموال المشتركة كالمال العام الذي تتعلق به ذمة جميع المسلمين، والحرمة فيه من أشد ما يكون، إلا إذا أحل له ذلك وأذن فيه أصحابها، وهيهات أن يكون ذلك معلوما لمن تصرف في المال العام، لأن المال العام مهما قل تتعلق به ذمة جميع المسلمين، فإذا تصرف فيه بغير إذن منهم فهذا موقع له لا محالة في الحرمة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبحوا قبل القسمة أكفأ القدور بما فيها من اللحم والمرق ورملها، فجعل فيها رملا أو ترابا صلى الله عليه وآله وسلم، وغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لهم أن من تهبه الإنسان من شيء ليس بأحل من الميتة، يعني هو أشد في الحرمة من الميتة أو هو يساويها، وكل ذلك من التنفير من أن يمد الإنسان يده إلى ما لا يحل له. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن ييسر لنا ولكم سبل الخير والرشاد، أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير.